بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اسندني فأخلص وأراعي فرائضك دائما. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اسندني فأخلص. نشكر ربنا دايما من أجل الفرصة المتجددة اللي احنا بنلتقي فيها مع بعض، وبطلب دايما من ربنا ان هو يبارك في لقائنا ويكون سبب بركة لكل اللي بيسمع. بنعمة ربنا هنكمل يعني دراستنا الشيقة اللي احنا ابتديناها من يعني 3 حلقات سابقة، والحلقة دي الحلقة الرابعة في الموضوع الخاص بلماذا خلقني الله أو عيشها صح. هنبتدي بان احنا طبعا نرفع قلوبنا كده لربنا كلنا. انا يعني بطلب منكم ان انتوا تكونوا جاهزين نفسيا وروحيا ان ربنا يكلمكم، وانا بطلب من ربنا ان هو يعني يمسح الكلمات بالروح القدس، يغير يخلق طبيعة جديدة. انا بطلب من ربنا ان هو ايضا يمنح سلام وراحة وسكون وهدوء لكل حد بيسمع يكون متألم. الرب قادر، بسألك يا رب انك انت المس يا رب النفوس، واجعل يا رب هذا البرنامج وهذه الكلمات اللي بتنتقل يا رب عبر الاثير يعني الى اذان ابنائك اللي انت بتحبهم يا ربي، اجعلها كلمات تعطي هدوء وسلام وسكينة لكل متألم وكل متعذب وكل منزعج. تدي راحة يا ربي، انت ملك السلام يا ربي، تحرر يا ربي للناس المقيدين. بطلب منك ربي في الوقت اللي جاي ده يكون وقت بركة، تهدي يا ربي نفوس منزعجة وتخفف ألام يا ربي. انت قادر، انا اؤمن انك انت حي وموجود حول كل انسان في كل مكان. تخفف ألام متوجعين يا ربي اذا كانوا جسديا او نفسيا. اسألك يا ربي تدينا وقت في حضورك يكون راحة وهدوء وسكون واطمئنان وامل ورجاء يا سيدنا الملك والشفاء بنعمة المسيح يسوع. وصلي يا ربي واثق انك تسمع وتستجيب، امين. احبائي دعوني اقول لكم كده باختصار شديد، احنا في دراسة جميلة قوي وشيقة عن لماذا خلقني الله. وطبعا برضو بفكركم انه المسألة دي يعني غير ان هي مسألة مهمة جدا ان كل واحد فينا يعرف دوره في الحياة ويعيشه عشان يبقى عايش صح زي ما احنا قلنا، الا ان هي ايضا خطوة اساسية جدا جدا في رحلة الشفاء النفسي وفي رحلة الرجاء اللي احنا بنتكلم عنها. وقلنا انه ده منهج موجه للناس المتألمين والناس اللي عندهم disabilities اعاقات يعني والام مزمنه. فدايما بفكركم انه الخطوات دي والرحله اللي احنا بنمشيها دي مهمه جدا من اجل الشفاء ومن اجل النصره ومن اجل ان الواحد يكون يعني ينتصر فعلا بالفعل يعني على الامه ويبتدي يشوف الحياه بمنظور تاني من خلال شخص المسيح يسوع، من خلال القوه ومن خلال الطبيعه الجديده ومن خلال الرؤية الواضحة ومن خلال الرسالة الموجهة والمحددة اللي هيكون عايش كل إنسان من أجلها، فتديها ترفعها وتخليه منتصر. فبذكركم من الحكاية دي إن هي دي برضو في رحلتنا خطوة أساسية في رحلتنا. أما بالنسبة لماذا خلقني الله، إحنا قلنا إنه في 3 مراحل اللي هما مشيئة الله المعلنة اللي هي الوصايا وحفظ الوصايا، وكلمنا في اللقاء اللي فات على الموضوع ده وكان موضوع اكتشفنا ان هو شيق جدا رغم من انه هو يعني شكله معروف ولكن مرحلة اساسية. لو تفتكروا دينا تشبيه برضو انه لو جندي في جيش دولة لازم يعني يمر بالاعداد الاولي والاستعداد الاساسية ويحصل على تدريب وتمارين أساسية. المرحلة التانية اللي اسمها خطة الله لحياة كل فرد من أبنائه، الخطة أو الرسالة اللي انت هتعيش من أجلها، انت بتحاول تعرف، واحنا بنحاول نساعد بعض والبرنامج ده والدراسة دي بتحاول تساعد كل واحد فينا انه يعرف دوره بالتحديد في الحياة ايه هو وليه ربنا خلقه وربنا أرسله في مهمة، إيه هي هي المهمة دي بالتحديد علشان يعرفها. دي نقطة ب. ونقطة ج اللي هي السؤال الشهير بتاع أعرف مشيئة ربنا إزاي في موقف معين أو في اتخاذ قرار محدد. وطبعا دي هنجلها ولكن هي هتيجي في وقتها. لكن دلوقتي احنا الحقيقة النقطة ب دي اللي هي المرحلة اللي زي ما أنا قلت لكم الأساسية الكبيرة اللي هي معرفة خطة ربنا لحياة كل إنسان. أنا قلت كمان بنعمة ربنا يعني من خلال الدراسة دي إن معرفة خطة ربنا لحياة كل واحد فينا هتكون من خلال أطر جمع إطار، يعني أربع أطر أساسية هفكركم بيهم دلوقتي. ومن خلال الأربع أطر دول هنقدر نعرف بالظبط وبالتحديد يعني كل واحد فينا إيه دوره ورسالته في الحياة. جميل أحبائي، بس يعني قبل ما أخش بقى في صلب الموضوع، يعني أنا بحب دايما إن إحنا نبتدي بكلمة ربنا. جميل، خلينا مع بعض نهدي نفوسنا كده شوية ونطلب من ربنا إن هو يكلمنا من خلال كلمته المقدسة. وبفكركم تاني وأقول لكم إن كلمة ربنا حية وأمضى من كل سيف ذي حدين. خلونا يعني نسكن نفوسنا ونستعد لسماع كلمة ربنا بكل إجلال وتقديس وتقدير الرب يتكلم إلينا. هنسمع مع بعض من أفسس الإصحاح الأول، رسالة بولس إلى أهل أفسس الإصحاح الأول من أعداد 3-14. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته، لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب، الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة، إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض في ذاك الذي فيه أيضا نلنا نصيبا، معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته، لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح، الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. والمجد لله دائما أبدين أمين. يبارك لنا الله في كلماته المقدسة. طبعا كلمات بولس الرسول كلمات عميقة، وطبعا في كثير من الأحيان برضو عشان نكون يعني صراحة يعني ما نقدرش ننكر أنها بتكون صعبة، لكن المقطع اللي نتكلم فيه ده لو تاخدوا بالكم بيتكرر فيه كلمة مسرته وتكرر فيه كلمة المدح مجده. الحكاية دي يعني ان الله يكون مسرور ويكون ممجد وحسب مشيئته. فيعني دي بتوضح قوي ان هو بالاخص في الآية 5 دي السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. فاللي أنا حابب قوي إن إحنا ناخده من المقطع ده إن إحنا ناخد بالنا إن ربنا أوجد أولاده علشان يفرح بيهم. جميل، وده كده هيوصلنا بقى وهيودينا للإطار الأول من الأربع أطر اللي أنا هقولهم لكم دلوقتي حالا، اللي إحنا من خلالهم هنعرف إيه خطة ربنا لحياة كل واحد فينا. تاني هفكر بسرعة قوي، مشيئة ربنا لحياتنا في مشيئة معلنة اللي هي الوصايا، في خطة ربنا لحياة كل إنسان نمرة 2، نمرة 3 في مشيئة ربنا في موقف معين. احنا في النقطة التانية وقلنا ان النقطة التانية دي هي المهمة وهي هنركز عليها اللي هي اعرف دوري في الحياة. و خطة الله لحياة كل ابن هي في إطار ثابت وتأتي تحته التفاصيل التالية. واحد، إنك خلقت لتفرح قلب الله، ودي اللي هنتكلم فيها النهاردة. اتنين، من أجل عائلة الله، يعني النقطة دي هتتكلم عن علاقتنا بالآخرين، بالبشر، بأبناء الله الآخرين. وتلاتة، لتصبح على مثال المسيح، ودي طبعا هنتكلم فيها عن إنه مسؤوليتك الشخصية تجاه تركيبتك النفسية والإنسانية والأخلاقية والروحية. والإطار الرابع، لتخدم الله وتبشر بملكوته. عشان جميل قوي. طبعا أنا عارف إن ممكن حد يقول الموضوع ما نطول قوي كده وما بيخلصش وكده. أحبائي، المسألة دي مهمة جدا وتستحق إنك أنت تكرس لها يعني سنين. احنا لما بنيجي ناخد بكالوريوس مثلا او شهادة ممكن نقعد 4 سنين ندرس، مش كده؟ لكن ده انت هتعرف دورك في الحياة ورسالتك في الحياة، وكمان هتأثر حكاية على ابديتك بشيء قوي جدا، واضح جدا، يعني بدرجة كبيرة جدا. فما يجراش حاجة ان احنا ناخد 4 اسابيع نتكلم فيهم، من خلالهم نعرف ايه الدور اللي انا جيت من اجله على الارض. وانا اؤكد لكم ان المعلومات هتكون دقيقة وجديدة وهتكون محددة، هتوجهنا يعني فعلا بالفعل. باسم ربنا يسوع المسيح هنبتدي النهاردة، وهنتكلم عن خلقت لتفرح قلب الله. هذه الحاجة هنتكلم فيها النهاردة، زي ما بان برضو طبعا لو تاخدوا بالكم من الإنجيل اللي احنا قريناه النهاردة. برحب بكم تاني، وبرحب برضو بأختنا سيلفيا، أختنا المحبوبة سيلفيا اللي هي دايما بتشجعنا وبتسندنا. اهلا بك يا سيلفيا، اتفضلي.
اهلا بحضرتك، مساء الخير يا جماعه. مبسوطه قوي ان انا اكون معاكم في حلقه جديده من البرنامج. وانا يعني حابه اكد قوي كلام اللي قاله الاخ اكمل عن مساله انه ان انا لما اعرف دوري في الحياه ده هيساعدني في ان انا اشفى تماما نفسيا وروحيا. الحكايه دي على فكره لو كنتم متابعين في الاختبارات الكتيره اللي احنا بنذاعها، وبرضه في برنامج قلوب من ذهب، بتبان قوي لما يجي مثلا واحد زي نيك، كنا سمعنا الاختبار بتاعه مره، كان مترجم، بيقول انه انا لما عرفت دوري في الحياه وعرفت ان ربنا عايز يستخدمني في ان انا اوصل رساله الخلاص للناس، ولما ابتديت اشوف الناس بتامن بالمسيح بسبب الاعاقه بتاعتي، وحتى هو كان بيقول مش عارف تقريبا كان في 200,000 امنوا بسببه، ربنا طبعا يعني ادينا. لو ربنا خيرني دلوقتي ان هو يعني يرجع لي ايديا ورجليا، مش هوافق. انا احسن لي ان انا افضل كده ومارس الدور اللي ربنا خلقني علشانه، ويكون لي انا مكافآت في الابديه، من ان انا يبقى عندي ايدين ورجلين وابقى انسان عادي ملوش تاثير قوي ولا اي حاجه، ولا يعني ولا ليه دور ولا ليه رساله ولا اي حاجه. فانا يعني بقول الحكايه دي ليه، عشان انا حابه اكد قوي انه لما تعرف دورك في الحياه هتحصل لك حاجه في نفسيتك غير متوقعه، هتلاقي نفسك مبسوط وهتلاقي نفسك راضي جدا بمساله الاعاقه، بل بالعكس هتلاقي نفسك حاسس انه ايه ده هي دي الوزنه وهي دي الاداه اللي ربنا اداها لك علشان تمارس دورك. تفرق قوي. احنا كلنا بندور على السعاده، السعاده الحقيقيه في الهدف. يعني الناس السعداء بجد هم اللي عارفين هدفهم في الحياه ومتوجهين ناحيه الهدف ده وماشيين ناحيته وبينفذوه وبيشوفوا تطورات فيه. فالموضوع ده يعني هو سر السعاده، الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده هو سر السعاده، هو سر الشفاء يعني. فانا بطلب منكم ان كلنا نديله اهميه ونصلي من اجله، لانه تخيل لما تعرف دورك هتلاقي كل حاجه اتظبطت، هتلاقي كل حاجه اتظبطت فيك نفسيا وروحيا، وابتديت تحس ان حياتك ليها قيمه، وابتديت تحس فعلا بالسعاده وبالنجاح، وابتديت تشكر ربنا، يعني حياتك هتتغير بالكامل. في برضو حاجه سريعه حابه اقولها في البدايه، انه وده هيبان في الكلام، انه الدور اللي ربنا ممكن يكون معينه لك ممكن يكون مختلف خالص عن الدور اللي انت هتختاره لنفسك، وممكن يكون في نظر اخرين يعني اقل بكتير. يعني باختصار شديد عايزه اديكم مثال. انا اعرف واحده موجوده هي في اسيوط، يعني افتكرت ان هي يعني المفروض ان ربنا عايزها تروح امريكا وكده، وراحت امريكا فعلا وقعدت كذا سنه وهي عندها طفله كفيفه، وبعدين اكتشفت انه لا ده مش هو ده دوري، ورجعت اسيوط، رجعت من امريكا لاسيوط واسست جمعيه ضخمه اسمها جمعيه الدمج، بتاثر في حياه مئات بل يمكن الاف من الاطفال المكفوفين. فالناس ممكن تكون شايفه انه ايه ده، حد يسيب امريكا ويرجع الصعيد؟ لكن لا، هو ده اللي ربنا اختاره لها، وهو ده اللي هي حاسه فيه بسعاده اكتر. فما تفتكرش انه السعاده او ان الدور اللي ربنا هيعينه لك هيكون ايه هو المنطق من وجهة نظر العالم، لا، ممكن يكون ربنا ليه رأي تاني خالص، بس هو ده اللي هيحقق لك السعادة الحقيقية. فبس انا بتمنى يعني ان احنا نفتح قلوبنا ونبقى ايه عندنا استعداد ان احنا نسمع اختيار ربنا حتى لو كان مختلف عن اللي احنا الاهداف اللي احنا حاطينها لنفسنا يعني.
جميل، جميل جدا. أنا الحقيقة حاسس أني عايز أبتدي أخش في الموضوع على طول قبل ما نسمع ترنيمة. فدلوقتي يا جماعة أطلب منكم تركيز بقى من فضلكم، معلش ركزوا معايا، الموضوع مهم وأنا هقوله بقدر الإمكان بصورة مضغوطة. ليه؟ لأنه الموضوع ده طويل قوي، ولأن هو دراسة، أنا عندي يعني مراجع بحضر مسيحية طبعا، يعني بحضر منها المادة دي، المراجع دي ضخمة جدا وأنا في الحقيقة بأوجزها لكم، فالموضوع مضغوط. وأنا هقوله النهاردة لأني حسيت طبعا وأنا مجهز أنه حتى النقطة بتاعت النهاردة دي أن أنت خلقت لتفرح قلب الله ممكن تتقال في كذا حلقة، بس أنا هحاول بقدر الإمكان يعني أضغطها، فركزوا معايا. يبقى إذن بقى علشان تعرف خطة الله لحياتك وتلاقي إجابة السؤال الجميل جدا لماذا أنا موجود، وتعرف إيه هو الدور أو الرسالة اللي ربنا أرسلك علشان تتممها على الأرض، عليك زي ما قلنا لو تفتكروا تسأل الله اللي احنا قلنا هو إيه، خالقك أو مخترعك، فاكرين لما جبنا مثل جهاز، أنا مش هقدر أعيد بقى تاني لكن الناس ممكن ترجع الحلقات على موقعنا، لو انت اختراع مخترع بتاعك هو اللي يعرف ايه دورك اللي هو الله، وانك تستعين بدليل الاستخدام اللي هو الكتاب المقدس. بالنسبة للنقطة الاولانية اللي هي تسأل الله، دي معناها ببساطة يا جماعة انك انت تصلي وتطلب من ربنا انه يعلن له خطتك لحياتك، وطبعا ده يتطلب من الواحد ان يكون مخلص في ان هو يعرف، اكيد ما حدش هيصلي من اجل امر لو ما كانش هو فعلا عنده رغبة انه يعرفه. فانا بدعوكم يعني انا هخلص النقطه دي بتاعت انك تسال الله في 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 دعوه، هي ايه؟ تسال الله تصلي. انا بدعو كل واحد فيكم وهو بيصلي يقول له يا رب اعلن لي دورك، دوري سوري في الحياه، او الدور يا رب اللي انت وضعته لي علشان امارسه في الحياه. ارجوكم ادعوكم انك انتوا ترفعوا الصلوه دي. وعايز اقول لكم الموضوع مهم، واللي مش حاسس المسألة دي مهمة أنا أؤكد له أنها مهمة، وأؤكد لك منين؟ من الكتاب المقدس، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله، أعمال محددة يعني قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. أنا عايزك تقول ربنا إيه يا ربي هي الأعمال اللي أنت كنت محددها من قبل ما أنا آجي علشان أعملها. خلاص، يبقى إذن نسأل ربنا يعني نصلي. أدعوك وأدعوكي من فضلكم، موضوع فعلا حقيقي والموضوع فعلا كتابي، والموضوع بالحق هو مشيئة الله لحياتك، إنه هو عنده خطة وإنت محتاج تعرفها، ده لمصلحتك، صلي من أجل هذا الأمر. جميل، دي النقطة الأولانية، الاستعانة بالكتاب المقدس هو الموضوع الكبير اللي احنا، لأنه هتعمل دراسة في الكتاب زي ما احنا قلنا، دليل الاستخدام أحيانا يكون جهاز دليل الاستخدام بتاعه كبير، دي مسألة أكثر تعقيد سنة من مسألة الصلاة، وإن كانت الصلاة مسألة مهمة جدا. وطبعا زي ما هو أمر بديهي احنا مش هنلاقي في الكتاب المقدس في صفحة معينة كمثلا صفحة 635 ابني العزيز سامح أو ريمون باسمه، يعني مش هتلاقي اسمك في الكتاب المقدس. أنا وربنا بيقول لك أنا خلقتك علشان تكون مدرس أو عشان تكون واعظ أو عشان تكون حتى مش لازم وظيفة صانع سلام أو عشان تكون كذا كذا وتعمل كذا، ده مفهوم، انت مش هتلاقي دي في الكتاب المقدس. طب هتلاقي ايه في الكتاب المقدس وازاي تستعين بالكتاب المقدس؟ انا هقول لك ان احنا هنستعين بالكتاب المقدس في ان احنا نفهم فكر الله بخصوص امرين، لماذا خلق الله الانسان بصفه عامه، لاننا انسان واحد منهم، وماذا يريد الله من الانسان كخطوط عريضه تنطبق على الجميع، او ماذا ينتظر الله من البشر. ده اللي احنا هنفهمه من الدراسة في الكتاب المقدس ومن التأمل في حكمة ربنا الواضحة في الكتاب المقدس. جميل. لماذا خلق الله البشر بصفة عامة وماذا بينتظر الله من كل إنسان؟ وزي ما قلنا ان ربنا ليه مشيئة معلنة تجاه كل الناس، واللي هي حفظ الوصايا، ودي المرحلة الأساسية اللي الواحد بينمي فيها أخلاقيات مسيحية وحاجة اسمها المهارات المسيحية. على فكرة يعني انت محتاج تكون مهارات مسيحية، المهارات، لانه يعني انت ممكن تنفذ الوصية مثلا يعني انك تسامح، لكن عشان تكتسب مهارة التسامح والغفران بطريقة تلقائية دي تاخد تدريب. ممكن تنفذ وصية ان انت مثلا العطاء، لكن عشان تكتسب مهارة العطاء دي مهارة تانية. كل ده من خلال اللي احنا قلنا دي المشيئة المعلنة، مش هقف عندها كتير. وبعد كده بقى في المسألة اللي بنتكلم فيها النهاردة هنبتديها، اللي هي ايه خطة ربنا لكل واحد من ابنائه، الخطة المحددة الخاصة ليك. بتيجي بقى من خلال انك تعرف ان في زي ما انا قلت من الاول اهداف كلنا بنشترك فيها، او التزامات، انا مسميها اهداف او التزامات مشتركة. واثناء التعرف على الاهداف العامة والالتزامات المشتركة دي اللي بتنطبق على الكل، هيعرف كل واحد فينا دوره ومهمته المحددة الخاصة به هو شخصيا. وبعدين هقول مثال دلوقتي كده سريع لتوضيح المسألة دي. يعني لو في، وبعد كده هسيبكم تهدوا نفسكم كده مع ترنيمة جميلة قوي، وهنكمل تاني برضو بسرعة بنعمة ربنا، وخلونا دايما نتواصل مع بعض احنا بنتكلم. انا قلت يا جماعة دلوقتي ان احنا هنستعين بالكتاب المقدس عن طريق ان احنا نفهم فكر الله من عن سبب خلقته للبشر وماذا ينتظر من البشر. لو انا اديتك مثل انه بس عشان اوضح لك ازاي هنفهم ربنا بيوجهنا وعايز من كل واحد فينا ايه، هديك مثل يعني سهل قوي. لو ابن راح لوالده وقال له ماذا تنصحني يا ابي يعني ان انا اعمل او اشتغل او اتوظف ابقى ايه، فالاب هيقول له ايه؟ هيقول له انا مش هقول لك انا عايزك تكون مدرس او عايزك تكون ضابط، لكن هيقول له بص انا عايزك يعني تحط في بالك شويه اعتبارات، دي هي اللي تهمني، زي مثلا اولا لازم تاخد شهاده عاليه، نمره اتنين تتعين في وظيفه تخدم المجتمع. هيقول له مثلا انا عايزك تكون قريب مني، يعني مش لازم تهاجر، خليك في نفس البلد بتاعتنا. هيقول له احب كمان يعني خد بالك انك تشتغل وظيفه تكون انت بتحبها، وكمان مهم دي خامس نقطه على فكره، مثلا هينصح ابوه انك تعمل حاجه انت بتجدها، شوف انت شاطر في ايه واشتغل فيه، وبعدين يا ريت برضو انك تشتغل وظيفة تكون مواعيدها منتظمة وثابتة، يعني بلاش السهر والحاجات اللي فيها بيات وكده. لو تاخدوا بالكوا انه لو الابن مشي على التعليمات دي شهادة عالية، يبقى اذا مثلا مش هيشتغل عامل، وان كان عامل وظيفة جميلة، لكن ابوه وضح له. بص بقى ازاي المسألة دي في الانجليزي بيسموها الاكسكلوجن ثيري، يعني فطريقة الاستثناء، تستثني اشياء فتعرف انت ايه الاختيار بتاعك. صدقوني بنفس الفلسفة دي احنا لو بصينا في الكتاب المقدس واحنا بنتأمل مع بعض في اللي انا هقوله دلوقتي، هتلاقي انه ربنا بيوجهك بطريقة من النوع ده، بطريقة من النوع ده هيحدد لك حاجات ومسارات. يبقى اذا تاني بسرعة هقول انه احنا بنتكلم عن خطة الله لحياة كل ابن من ابنائه، وده هيكون في اطار اربع اهداف او بسميهم التزامات اساسية ومشتركة، اللي هما واحد خلقت لتفرح قلب الله، دي هنتأمل فيها النهاردة، اتنين لتكون عضوا فعالا في عائلة الله، ثلاثة لتصبح على مثال المسيح، أربعة لتخدم الله وتبشر بملكوته. جميل. النهاردة هنحاول نتكلم بسرعة وبتركيز برضو في النقطة الأولانية، خلقت لتفرح قلب الله. نسمع ترنيمة ونرجع تاني. أحبائي رجعنا لكم بعد الترنيمة، يلا ركزوا معايا. خلقت لتفرح قلب الله. تصدقوا ان الحكايه دي ممكن تكون غريبه وجديده على كثير من الناس؟ يعني ايه يعني فرح قلب ربنا؟ يعني ربنا خلقني علشان هو ينبسط؟ ربنا خلقك عشان هو يفرح بيك، وزي الاب اللي عايز يفرح بابنه. مزمور 104: اغني للرب في حياتي، ارنم لالهي ما دمت موجودا، فيلذ له نشيدي وانا افرح بالرب. امثال 8:31: ولذاتي مع بني ادم. افسس 1:5: السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرتي مشيئته. وعايز اقول لكم تفسير الباحث ويليام ماكدونالد من مفسري الكتاب العظماء في الايه دي: عين الله ابناءه بحسب مسرتي مشيئته التي هي الدافع المطلق وراء تعييننا السابق. اتمنى ان احنا كلنا طبعا ناس مثقفين، واللغه العربيه دي مش صعبه قوي. الدافع الاساسي يعني السبب اللي خلاه ربنا اختار ناس وعينهم وخلقهم. وهذا يجاوب على السؤال لماذا ده تحت تفسير ويليام ماكدونالدز الايه دي اللي هي افسس 1:5. وهذا يجاوب عن السؤال: لماذا فعل كل ذلك؟ يعني ايه كل ذلك؟ الخليقه والفداء. لان هذه بكل بساطه مسرته، ولم يكن يرضى الا بان يحاط بابناء مشابهين صوره ابنه الوحيد. لم يكن يرضى، ربنا يريد ودي فرحه قلبه، ان يحاط بابناء مشابهين صوره ابنه الوحيد يكونون معه ومثله الى الابد. يعني كتابيا انا اؤكد لك، ومش محتاج ان انا بقى يعني احلف لك ولا حاجه، السبب الاساسي لحياتك والهدف الاساسي انك انت ربنا يفرح بيك. ان سعاده الله او الحياه لاجل سروره هو الهدف الاول لحياتك. عندما تدرك هذه الحقيقه لن تشعر مره اخرى بعدم القيمه. دي معلومه جميله جدا. لما يكون ليك دور مجيد وعظيم زي انك انت تفرح قلب الخالق العظيم، عمرك ما هتحس في وقت من الاوقات ان انت مالكش لازمه او ايه امتي. لا، قيمتك الاساسيه ان ربنا يفرح بيك، مش مهم ان امتك في وسط الناس او المجتمع. اشباع قلب الله يسمى عباده. معلومات يا جماعه، هديكم في اللي جاي ده معلومات جامده كتير ورا بعضها. كل ما يسر الله هو فعل عباده. ايه حكايه العباده دي؟ اعبدك يا رب. العباده احيانا في ناس بالاخص في الدول الاجنبيه دي وامريكا هنا، ورشيب اسمها ورشيب بالانجليزي، والعباده دي بتطلق على بالدرجه الاولى على الترنيم على فكره يا جماعه. يعني لانه التسبيح من اعمال العباده، لكن العباده اكثر من مجرد الترنيم. العباده تشتمل اشياء كثيره، منها الصلاه عباده، عشان بس نبقى فاهمين ايه العباده. احنا دلوقتي بنقول اشباع قلب الله يسمى عباده. اي حاجه بتعملها بتفرح ربنا يبقى انت بتعبد ربنا. العباده من ضمنها الصلاه، قراءه الكتاب، التسبيح، الصمت، السكون، التوبه والاعتراف، استماع لعظه، العطاء عباده، حتى الشركه مع المؤمنين عباده. جميل. طب معلومه بقى مهمه عايز اقولها تاني وجديده: العباده بالدرجه الاولى ليست لمنفعتك الشخصيه. على فكره احنا كلنا بيتهيالنا انا محتاج اعبد ربنا علشان يساعدني، يسندني، يرضى عليا. ليست بالدرجه الاولى لمنفعتك الشخصيه، ولكن ليكن هدفنا من العباده هو جلب السرور الى الله وليس لنفسنا. لما نعرف انه انت وانت بتعبد ربنا، ربنا بيفرح، ويكون ده هدفك. انا هخش اصلي عشان ربنا يفرح بيا دلوقتي. بلاش، على فكره انا عايز اقول لك زي ما احنا قلنا، مش فقط الصلاه ولا العباده ولا حتى الكنايح وان انا ابقى موجود في كنيسه، كل ده من ضمن العباده. لكن عايز اقول لك ان العباده كمان احيانا ممكن اي نشاط عادي بتعمله. ازاي يعني؟ في واحد بيقول لك العباده مش جزء من حياتك، لكن هي الحقيقه المفروض تكون هي حياتك. المفروض الانسان تبقى حياته عباده. مش في مقوله بيقول اما انا فصلاه، وفي صلوا كل حين من مشرق الشمس الى مغاربها اسم الرب مسبح، وبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه وفي فمي. ممكن لكل نشاط بتعمله أن يتحول إلى عبادة عندما تقوم به من أجل مجد وسرور الله. إيه رأيك في الحكاية دي؟ أي نشاط، حتى أعمال البيت، السيدات البيت اللي هم بيعملوا حاجات في المطبخ، أنت وأنت بتعمل أي نشاط زي مثلا بترتب حاجة، بترتب أوضتك، بتتكلم مع حد من الناس من اصحابك، بتساعد حد، نشاطاتك العاديه جدا. حتى على فكره عايز اقول لك حتى اوقات التسليه البريئه الأب لما بيشوف ابنه مثلا ماسك لعبة زي البلاي ستيشن والحاجات اللي بيعملوها اليومين دول، ولا حتى زمان طفل صغير والماسك يعني، أم تشوف بنتها معاها عروسة بتلعب بيها، مش بتفرح بيها؟ دي عبادة. تصدق حتى مارس نشاطاتك اليومية العادية والتسلية بتاعتك البريئة، وحس ان ربنا فرحان بيك، واعتبرها ان عبادة. وبعدين طبعا في الآية الجميلة دي بتقول: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. دي ذبيحة، العبادة العقلية، يعني حتى وان انت بتفكر في ربنا. هقول حاجة دلوقتي هستعملها جديد دلوقتي في الكلام بيننا وبين بعض، اسمها سؤال للتفكير، عشان دي حاجة بتنشط الموضوع. عايزك تحط السؤال ده قدامك، ويا ريت يا جماعة أنا تقريبا في يعني في الخدمة بتاعت النهاردة دي في الحلقة هيبقى في 5 أسئلة، يا ريت لو حد يكتبهم يفتكرهم، لأنهم هيكون ليهم دور حلو قوي بعد كده في بلورة الفكرة وفي إنك أنت تفتكرها. سؤال أولاني للتفكير: ما هي المهمة العادية التي يمكن أن أبدأ في القيام بها كما لو أنني أعملها لأجل يسوع مباشرة؟ مهمة عادية، يعني حاجة من الحاجات العادية الطبيعية اللي أنت فعلا بتعملها كل يوم، بس إيه هي الحاجة من الحاجات اللي أنا بعملها هقول لنفسي وأنا بعمل الحاجة دي أنا ربنا بيفرح بيا دلوقتي وأنا بعملها علشان هو. حاجة تانية بقى، إحنا بنتكلم عن إنك إن أنت مفروض تفرح ربنا، وإنت بتفرح ربنا هنكتشف دورنا في الحياة. ما هي السلوكيات التي يفرح لها الله أو تجعل الله يبتسم؟ 5 حاجات مهمين، وفي حاجات أخرى بس خدوا دول لأنهم أساسيين. ربنا بيفرح لما نحبه أكتر من أي حد تاني، واخد بالك؟ مهم. أو 2، ربنا بيفرح لما نثق فيه بالكامل. تقدر تقول 3، أن الله يبتسم لما يلاقيك بتطيعه. الأب بيحب الابن المطيع. ربنا بيفرح لما بتشكره وتسبحه باستمرار، تقول ليك المجد يا رب انت عظيم اشكرك. 5، ربنا يفرح عندما نستخدم قدراتنا، ودي حاجة غريبة بس جميلة جدا. ربنا خلقك بقدرات معينة، ولما انت تركنها وتهملها انت بتحسسه يعني لو جاز التعبير بالنسبة للأب البشري بالإحباط. الله يفرح عندما تستخدم قدرتك. سؤال تاني للتفكير: بما أن الله يعلم ما هو الأفضل، في أي جزء من أجزاء حياتي أحتاج أن أثق فيه أكتر؟ احنا نتكلم عن الثقة، احنا كلمنا طبعا، هقولهم تاني بسرعة: تحب ربنا، تثق فيه، تطيعه، تشكره، تستخدم قدرتك. ايه حاجة من الحاجات اللي انا محتاج ان انا اثق في ربنا فيها شوية اكتر؟ انا مش واثق ان هو الحاجة دي ممكن تكون لمصلحتي. طيب احنا بنتكلم عن العبادة، بنقول ان العبادة هي شيء بيفرح قلب ربنا، وكل ما يفرح قلب الله هو عبادة، وكل انواع العبادة بتفرح قلب ربنا. في معلومة مهمة قوي: الخضوع والتسليم هو قلب العبادة. يعني العبادة الأصيلة الحقيقية لازم تكون في مجال، في إطار خضوع وتسليم كامل، إنك تعطي نفسك بالكامل لله. والخضوع ده أو التسليم ناس بتسميه إيه أحيانا؟ تكريس، بتسميه تقبل المسيح سيد على حياتك، هو ده خضوع وتسليم. يقول الناس بتسميه حمل الصليب، خلي بالكوا النوع العبادة اللي هي بتبقى تحت الخضوع. ناس بتسميه الموت عن الذات، في ناس بتسميها الانقياد بالروح. كل دي تعريفات جميلة قوي لمسألة الخضوع. التكريس انت تكون مكرس، جميل، تقبل المسيح الرب يسوع المسيح سيد على حياتك، انك حمل الصليب، تستحمل المشاكل بس او قصدي الضيقات ربنا يسمح لك بيها. الموت عن الذات ده هو التسليم والخضوع، العبادة في خضوع، الانقياد بالروح القدس زي ما احنا اتكلمنا عنها قبل كده. الخضوع هو الثقة. هل أثق بالله؟ عشان أخضع الإنسان لازم أكون واثق فيه. عشان أثق بربنا لازم أعرفه، عشان أعرفه لازم أقرأ كلامه، ولو عرفته أنه هو بيحبني قوي هأخضع ليه، لأني هبقى مطمن له. المحبة تطرد الخوف خارجا. الخضوع طاعة، الخضوع تسليم، الخضوع اتكال على الرب، انتظر الرب واصبر له. وفي قول مقولة بتقول إيه؟ الخضوع الأصيل يقول: أيها الآب السماوي، إن كان هناك احتياج لهذه المشكلة أو هذا الألم أو هذا المرض في حياتي لتحقيق قصدك ومجدك، فمن فضلك لا تبعده. هو ده بقى الخضوع الحقيقي. بالنسبة لحكاية الخضوع، في مبدأ في علم النفس بيقول الجميع يخضعون لشيء ما. كل إنسان هتلاقيه خاضع لحاجة. إزاي؟ إن لم تخضع إلى الله فقد تخضع إلى آراء الآخرين. ممكن تلاقي واحد اللي بيقود حياته آراء الناس، يعني يسمع الناس ويعمل زي ما الناس بتقول، يبقى ده غالبا خاضع لآراء الناس. والمال ممكن يكون شيء أنت تخضع له، هو اللي بيحكم تصرفاتك. أو الخوف، ده علم النفس على فكرة، ده مبدأ في علم النفس. أو اليأس، واحد اليأس هو الحاجة اللي بتحكم حياته. أو الكبرياء، الشيء اللي بيحكمك وبيسيطر عليك وبيأثر على كل سلوكياتك، هو ده الشيء أنت بتخضع ليه، أو بتخضع للشهوات أو للذات. كويس. فواحد يعني واعظ شهير اسمه ستانلي جونز بيقول ان له مقولة جميلة جدا بتلخص المبدأ ده، اللي هو بتاع الخضوع، او ان الجميع يخضعون لشيء ما، مبدأ العلم النفسي ده: ان لم تخضع للمسيح فانك تخضع للفوضى. يبقى اذا ليس الخضوع هو افضل طريقة، يعني مش ده الاختيار الانسب، يعني انك تخضع لله، وانما الطريقة الوحيدة للحياة، الحياة اللي ليها قيمة. غريبة لكم يا جماعة، يعني ازاي ضع يسوع المسيح على مقعد القيادة في حياتك، ابعد يديك عن عجلة القيادة، لا تخف فسيكون كل شيء تحت السيطرة. أمين أمين. بنتكلم عن، دايما بحب أعمل مراجعة كده، زي تفرح قلب ربنا. كل ما يفرح قلب الله هو عبادة. العبادة هي أنك أنت تمارس حياتك بما فيه طبعا الصلاة، التسبيح، التكريس، القراية، التعبد، السكون، الهدوء، قراءة الكتاب، وانت بتعمل ده من أجل ربنا. دلوقتي سؤال تاني للتفكير برضو: ما هي الدائرة في حياتي التي أتمسك بها وأرفض تسليمها لله؟ علشان تكتشف انت بتخاضع لمين، اسأل نفسك سؤال ده: هي ايه هو الأمر اللي في حياتي؟ كلمة الدائرة دي يعني ايه هو الأمر، يعني او الشعور اللي بيسيطر عليا، او المسألة اللي بتلح عليا كتير، اللي انا متمسك بيها ومش عايز اسلمها لربنا. يعني اقول له: يا رب انت اتحكم في الحاجة دي، يتغيرها يتشيلها. فكر في هذا السؤال. طيب احنا دلوقتي ما زلنا يا جماعة نتكلم عن هدف اساسي لحياة المسيحي، وهو الهدف الاول من الاربعة: خلقت لتفرح قلب الله، وذلك في سبيل الوصول لمعرفة خطة الله لحياتك. أحبائي أهلا بيكم. إحنا علشان بنعمة ربنا نوجز الجزء اللي فاضل المهم قوي في الموضوع ده، عايز أقولك عشان تفرح قلب ربنا تحتاج أن تكون صديقا حميما لله. شيء يبدو مفاجئ وجديد ولكنه كتابي. في الكتاب المسيح بيقول للتلاميذ ولكل الناس: لا أعود أسميكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء لأني علمتكم بكل ما سمعته من أبي. الكلمة الأصلية لللفظ أحباء في الآية دي بتستخدم للإشارة إلى الدائرة الداخلية للملك من الأصدقاء المقربين والموثوق فيهم، إذ يجب على الخدم في البلاط الملكي أن يرفعوا الكلفة، لا يرفع الكلفة أو يتبسطوا مع في تعاملاتهم مع جلالة الملك. لما يكون ملك عظيم طبعا كل الناس لازم تتعامل معاه بدون، يعني من غير كده ما يتبسطوا قوي، لازم يكون لي يعني التقدير. لكن الكلمة بتاعت سميتكم أحباء في الآية دي يا جماعة بالدراسة والبحث بتتقال على، زي ما قلت لكم كده، الدائرة الداخلية من الأصدقاء الموثوق فيهم للملك. دول بيتمتعوا باتصال قريب عادي ودنو مباشر وتعامل اخوي ومعلومات سريه، يكون بيديهم اسراره. الملك ايضا هو ملك ولكنه انسان، ده في الارض يعني، والمسيح هو ابن الانسان ايضا، فليه اصدقاء، اصحابه بقى يبقوا بيتعاملوا معاه ببساطه كده. فتصدقوا ان ربنا عايزنا نتعامل معاه زي اصدقاء الملك المقربين. معرفه الله ومحبته هي اعظم امتياز لينا. احنا معروفين لدى الله ومحبوبين لي، الامر الذي يملأ قلبه باعظم السرور. فارمية 9:24 بيقول: بل بهذا اللي يفتخرن المفتخر بانه يفهم ويعرفني، لاني بهذه اسر يقول الرب. جميل. انت عايز، لازم تحتاج تكون صديق لله. فكر في الحكاية دي من المنطلق الجديد ده، انك صديق حميم لله. ازاي اكون صديق حميم لله؟ 6 نقط اقولهم بسرعة عشان نحاول النهاردة نخلص في ميعاد بقدر الامكان. اول حاجة، محادثة متواصلة، صلوا كل حين، صلوات قصيرة، تكلم صديقك قول له حاجات قصيرة زي صلوات من نوع احفظوهم، حاجات دي يا جماعة سهلين قوي، تقول لي ربنا مثلا وانت خلال اليوم انت معي، احبك يا رب، اقبل نعمتك، اتكل عليك، عايز اعرفك، ارني مجدك، انا لك، صلوات قصيرة كده. او بعض الايات القصيرة زي لي الحياة هي المسيح، الرب نوري وخلاصي، الله محبة، انتظار انتظرت الرب. حاول يعني تنمي العادة دي جواك. 2، التأمل المستمر في كلمة ربنا. وهرجع تاني ومش هزهق وهقول الكتاب الكتاب ثم الكتاب، يا من تهم الكتاب، أرجوك راجع نفسك، من له أذنان للسمع فليسمع، مش هطول تاني في الحكاية دي. 3، كن أمين مع ربنا، ومقصود بها الحكاية دي بخصوص مشاعرك تجاه الله اللي هو صديقك. من المشجع ان احنا نعرف ان كل اصدقاء الله المقربين زي موسى وداود وابراهيم وايوب وتاني اخرين غيرهم كان بيجي لهم نوبات من الشك والحزن، لكنهم بدل من ان هم يعني يعبروا بقى عن مشاعرهم ربنا بالاكلاشيهات الورعة، يا الله العظيم انني، لا، كانوا بيصرحوا بمشاعرهم بامانة وبصراحة وبانفتاح كده. وفي ناس بتقول ان التعبير عن الشك هو الخطوة الأولى نحو مستوى أعلى من العلاقة الحميمة أو الصداقة مع الله. يعني لو عندك أي مسألة أنت مشوش أو متوتر أو في علاقتك بربنا بسببها، كلمه عنها بصراحة علشان تصفيها. 4، اختار أن تطيع الله بأمانة. عشان تكون صديق لربنا لازم تطيعه بأمانة بقدر المستطاع، وهو ربنا عارف ضعفك طبعا ويرى أمانتك، ولأن فكرنا مكشوف لي يعني، طبعا أنا بحاول وربنا عارف. 5، تقدر ما يقدره الله، ذلك ما يفعله الأصدقاء الأوفياء. يعني أنت لو الصديق ليك صديق وفي بيحب، هو بيحب حاجات، تحاول تحب مع نفس حاجة اللي بيحبها. 6، أنك أنت تكون صداقتك لربنا دي حاجة أنت فعلا يعني بترغب فيها بحقيقي أكتر من أي حاجة تاني. فكر من النهاردة في الحكاية دي، أنا نفسي أهم أكتر حاجة في حياتي إن أنا أبقى صديق حميم لربنا. داود قال، واحدة سألت من الرب وإياها، ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرش في هيكله. وبرضه هو نفسه قال، رحمتك أفضل من الحياة. ويعقوب قال، لا أطلقك ما لم تباركني. جميل، يبقى لازم عشان تفرح ربنا تبقى صديق حميم ليه. في سؤال للتفكير هنا، ايه الخطوات العملية اللي سوف اقوم بها اليوم حتى ازداد اقترابا الى الله؟ هحاول اخذ معاكم بالنقطة الاخيرة دي، اللي هي ايه بقى؟ عندما يبدو الله بعيدا. من السهل انك تعبد ربنا لما بتكون الامور كلها على ما يرام، الاحتياجات مسددة، العائلة والاصدقاء على وفاق وتمام التمام، الصحة زي الفل، المواقف كلها سعيدة. لكن أعمق مستوى من العبادة هو الشكر والتسبيح بالرغم من الألم، الثقة أثناء التجربة، الخضوع أثناء المعاناة، محبة الله في الوقت الذي يبدو فيه بعيدا. هو ده أعمق مستوى من العبادة، وإحنا قلنا العبادة بتفرح قلب الله. أيوب قال في محنته، أنا ذا أذهب شرقا فليس هو هناك، بدور على ربنا، غربا فلا أشعر به، شمالا حيث عمله فلا أنظره، يتعطف الجنوب فلا أراه، لأنه يعرف طريقي، إذا جربني أخرج كالذهب. يعني أيوب كان بيعبر زي ما قلنا مشاعره عن مع ربنا بصراحة وببساطة. إحنا بنتكلم إنه عندما يبدو الله بعيدا عادة تشعر إنه غاضب منك أو إنه بيأدبك على خطية. الخطية بالفعل طبعا بتفصلنا عن ربنا وبتحرمنا من الشركة الحميمة، لكن في أغلب الأحوال يا جماعة ده الناس المتأملين اكتشفوا يعني الإحساس بابتعاد الله عادة ما بيكونش ليه علاقة بالخطية ولكنه اختبار للإيمان. هل هنستمر في محبة الله والثقة فيه وطاعته وعبادته بالرغم من عدم شعورنا بحضوره قريب مننا؟ إزاي نثبت عيوننا على يسوع عندما تكون مملوءة بالدموع؟ أخبر الله بما تشعر به بالضبط، زي ما عمل أيوب لما قال له، أنا أيضا لا أمنع فمي، أتكلم بضيق روحي، أشكو بمرارة نفسي. فالله يستطيع أن يتعامل مع شكك، ربنا يقدر، ما عندوش مشكلة أنه يفهم غضبك، يفهم خوفك وحزنك وحرثك وأسئلتك ويعرف يتعامل معاها. حطها قدامه وهو هيتعامل معاها وهيديك لمسة راحة. ركز على طبيعة الله غير المتغيرة ده في وقت لما تحس ان هو بعيد. لا تشك ابدا وقت الظلام فيما قاله الله لك في النور. ذكر نفسك وتأكد من صفات الله التالية: الله صالح ومحب، انه قدير، انه يلاحظ كل تفاصيل حياتك، انه مسيطر على كل شيء، ان لديه خطة لحياتك، انه مخلص وسوف يخلصك. انا بقول لك النقط دي ليه؟ لانك عشان تبقى صديق احيانا تحس ان صديقك مبتعد عنك، لازم تثق في ربنا. ثق في ان الله يحفظ وعوده. اثناء الضيقة اتكل بصبر على وعود الله وليس على مشاعرك. ثق في كلمة الله، ارجع تاني للكلمة زي ما بقول لك وخليك واثق فيها، اقراها بثقة. وتذكر ما صنع الله لك بالفعل فيما سبق، زي ما الناس بتقول لك بالامريكاني يقول لك count your blessings، اللي هي بالعربي عدد بركاتك. لما تقعد تفتكر الحاجات الإيجابية ما تفكرش في الحاجات السلبية. وبالأحرى تذكر أن يسوع تخلى عن كل شيء كي يكون لك كل شيء، مات حتى تعيش أنت إلى الأبد، ذلك وحده يستحق منك الشكر والتسبيح المستمر. في النهاية هقول برضو سؤال أخير للتفكير، فكر فيه النهاردة: كيف يمكنني أن أبقى واثقا من حضور الله عندما يبدو بعيدا؟ وبكده بنكون بنعمة ربنا خلصنا الدراسة بتاعة النقطة الأولى والإطار الأساسي في أنك علشان تعرف مشيئة ربنا لحياتك لازم تكون عارف أنه أحد الأهداف الأساسية ليك أنك أنت تفرح ربنا، واحدة من أربعة. وبشكر ربنا من أجل الموضوع بتاع النهاردة، أتمنى أنه ربنا يستخدمه ويكون سبب بركة.